قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد السدحان، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله وبياك يا شيخ الدكتور، وحيا الله المشاهدين والمستمعين والحاضرين معنا جميعا.
أهلا وسهلا. في هذه الحلقة بإذن الله سنتحدث عن بر الأنبياء بوالديهم. نستمع وإياكم إلى المقطع الأول.
يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله. تقدم في مجلس السابق أن هذا هو النداء الثاني للخير السلام لأبيه. النداء الأول: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. وتقدم أن الخليل عليه السلام استعمل أرق وألطف عبارات البنوة في خطاب الأبوة، وهنا قال: يا أبتي لما تعبد إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. ما قال إنك جاهل، مع أن هذا مؤدى الكلام، لكن ما قال إنك جاهل، لأن كلمة الجهل تؤثر. حتى ذكر ابن حزم فيما أذكر في كتاب مداواة الأخلاق والنفوس أو الأخلاق والسير، قال: من قبح الجهل أن صاحبه لا يرضى أن يوصم به، مع أنه يعرف الجهل لكن قبح. فالخليل عليه السلام ما رمى أباه بالجهل، وهذا من كمال الأدب، وحسبك به عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن. يا أبتي إني قد جاءني من العلم، فيها أيضا من فقه إبراهيم عليه السلام أنه من باب البر والترفق وبيان الحق. يا أبتي الذي أتكلم به ليس من هوى النفس أو أحاكي فلانا وفلانا، وإنما علم، والعلم ضد الجهل. إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، أيضا نسب أباه للعلم، أنك عندك علم يا والدي، لكن ما عندي زيادة على ما عندك، على ما عندك. إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. ما طلب حظ لنفسه ولا طلب يعني إن مصلحة دنيوية، إنما أراد الخير لأبويه لوالده. أهدك صراطا أكده سويا مستقيما. وهذا من يعني حقيقة، لو أن الذي ينصح أباه، لو أن الإبن الذي يعظ والده أو يعظ أمه إذا كان واقعا في خطأ شرعي تذكر هذا المسلك من الخير السلام، يعني حقيقة أن بعض الأبناء هنا أقولها يعني يتضجر ويتشكى ويشتكي والداه إلى من عرف ومن لا يعرف، فيه ما كذا وفيه ما كذا وفيه ما كذا. لكن يقال: أنت ما الأسلوب الذي سلكت مع والديك؟ هم مسلمان، إذا كان كافرين ينبغي أن تصاحبه بالمعروف، كيف إذا كان مسلمين؟ تلوث أحدهم في معصية، ينبغي الترفق والتحبب والتأدب ومعرفة حقهما. وأقول أيضا يمكن أن الولد ما عنده أسلوب، هذا واضح، وقد يعرف أنه إنسان يعني لا مؤاخذة غضوب أو يعني اندفاعي أو يستخدم عبارات جارحة، فيقال: لا تنصحهما، لا تخاطبهما. وسط من تعرف منه العقل والأدب من إخوانك من قرابتك، وهذا منهج لكل من أراد أن ينصح. إذا كان ما عندك أسلوب لتنصح جارك أو تنصح زميلك في العمل أو تنصح أخاً لك أو صديق لك، ما عندك قدرة على الأسلوب، أن تدعو الله له بالتوفيق وكلف غيرك أن يتولى نصحه بدلا منك.
شيخ ما يقول هذا في الجملة لا تنصح والدك خصوصا إذا كنت صغيرا، يعني في نظره يعني يكلم مثلا زميل أو جار أو كذا؟
هي تختلف حقيقة باختلاف نفسيات والديه، يعني بعض الآباء قد يكون حشريا ما يقبل فمثل هذا. القصد هو ماذا؟ هو أن يهدى بإذن الله إلى الصراط المستقيم فيسلك معه مسلكا آخر. يعني أحيانا يعني الأم تصر على شيء ويعلم الأولاد أنها مخطئة، يعرفون أن كلامهم معها سيزيدها صراط. إذا من السياسة الشرعية والأساليب التربوية أن تسحب بساطك وأن تأتي بتوسط بخاصة من كانت أمك تقدره من محارمها من أهل العلم من صديقاتها من جيرانها، أحيانا في جلسة واحدة في لحظة واحدة في جملة واحدة يقولها فلان. يعني أذكر مرة مرات أن أحد الآباء أصر على أمر يعني يعتبر مفضول غير هذا، فيه يعني حرمان الأبناء من خير كثير، قناعة ذاتية مسبقة، أصر إصراره، وكلما طلب منه أولاده زاد إصراره. فكلموا أحد أصدقائه يجله الوالد ويقدره، فهذا الصديق من فقهه وأدبه وسياسته الدعوية ما اتصل بهذا، لا هو له قدر عند الوالد، فجاء أتى بنفسه إلى البيت. فلما طرق الباب فتح الباب وخرج الوالد قال اللي تريد تاب، انتهينا خلاص 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 اللي تريد تاب. فهذا هو الصح. إذا كنت تعرف أنك ليس لك أسلوب وليس لك قبول، يعني بعض الفضل الآن يقول أنا بروح أتكلم مع فلان، طيب أنت الآن هو يكرهك أسلوبك غير سوي، والرجل يرى يعني لا مؤاخذة، بعض الأمثلة يقول يعني ما ودي أقول، لكن على كل حال أسلك السبيل الأحسن والأسلم والأقوم في سبيل تعديل الخطأ، سواء أنت مباشر أو أنت متسبب لمباشر آخر.
نستمع وإياكم للمقطع الثاني.
يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا.
خير السلام. حقيقة أنا أتمنى أن يؤخذ منهج الخليل عليه السلام في بر الوالدين أن تكون رسالة علمية ماجستير، أو يؤخذ عموما منهج الأنبياء في البر دكتورة. فإبراهيم عليه السلام في هذه الخطابات الأبوية أول خطاب لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، قبح ذلك المعبود بفقدانه السمع والبصر، ثم بين أنه قد أتاه من العلم ما أتى والده، مع أن والده نسب له العلم ما لم يأتك، ما رماه بالجهل. وهنا صرح ثالثة لا تعبد الشيطان، وطأ توطئات سابقة، لو قال له أن تعبد الشيطان ربما يرجع، لكن أول نداء أن تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، ثاني نداء قد جاءني من العلم ما لم يأتك، ثالث نداء لا تعبد الشيطان. خلاص بعد ما وطأ التوطئات السابقة أو المقدمات جاءت النتيجة لا تعبد الشيطان، وأكد إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يعني أقام الحجة وأوضح المحجة كالشمس في ربيعة النهار وما بقي لوالده من حجة. نعم
أحسن. نستمع وإياكم للمقطع الثالث.
يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا.
عليه الصلاة والسلام الخليل وعلى نبينا وعلى جميع أنبياء الله. في الأخير إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، يعني الآن بينت لك قبح ذلك المعبود وأنه لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ثم تلطف معه، قد جاء انه عندي علم زياده على ما عندك. ثم صرح له بانك تعبد الشيطان، ثم اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن. ترتيب نبوي يدل على كمال عقول الانبياء وقوة إيمانهم وعظيم علمهم وبصيرات نظرهم البصيرة بالحكمة والعلم وما شاكل ذلك. فهذا الأسلوب والتدرج والإشارات وعفوا تدرج والتوطئة لأبيه حتى بين أن خاتمة الأمر إذا خالف أمره وعصاه فإنه يخشى أو يخاف أن يمسه عذاب. ثم كلمة إني أخاف إظهار شفقة البنوة على مقام الأبوة. إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، يعني حفظ حق الأبوة بالخوف عليه، ثم أن هذا العذاب الذي يمسك من الرحمن هذا عدل من الله جزاء وفاقة لما فعلت. فأقام حقيقة الخيال السلام الحجة كما تقدم وأوضح المحجة.
أحسن الله إليكم. نستمع وياكم المقطع الرابع.
قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا.
والد إبراهيم مع كل هذه النداءات والتلطفات وبيان الحجة وإيضاح المقصد كان جوابه في جملة واحدة: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي. ما زال مصرا: لأرجمنك واهجرني مليا. رجم تعذيب تعزير واهجرني مع الهجر. مع هذا كله انظر إلى أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يا ليت أن من عق والديه، تأمل في مثل هذه الآيات، ليت أن من قصر في حق والديه وأذاقهم الأمرين يتأمل. قال سلام عليك، مع هذا كله المقام هذا أبو الأنبياء عليه السلام خير الرحمن، قال سلام عليك سأستغفرك ربي إنه كان بي حفيا. فإبراهيم عزم أن يستمر في الاستغفار، لكن الله نهى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، وفى وعده. فالشاهد يعني في هذه القصة وهذه المحاورة جمعت يعني بر الوالدين والعقوق نصا وتضمن مفهوم مخالفة العقوق. وانظر بعد كل هذه المحاولات إبراهيم نبي خليل الرحمن يوحى إليه وبين حق الوالدي، ومع هذا كله أصر والده بل وتوعده. ومع هذا كله إبراهيم ما قال بينت لك وأنت لا خير فيك وأنت وأنت لا، قال سلام عليك. وهذا إصرار أو هذا من إبراهيم السلام استمرار في البر بعد كل ما حصل، سلام عليك. ثم قال سأستشرك ربي، أي بر بعد هذا؟ لو قسم هذا البر على الناس لكفأه.
أحسن عليك. نستمع وإياكم المقطع الخامس.
وبرًا بوالدتي ولم يجعلني جبارًا شقيًا.
هذا في مقام عيسى عليه الصلاة والسلام. برًا بوالدتي لم يكن له أب بقدرة الله تعالى. وبرًا بوالدتي، أخلاق الأنبياء، كل الأنبياء كانوا بارين لوالديهم، وبرهم هو أعلى بر ابن بأمه وأعلى بر بأبيه وأمه. فعيسى عليه السلام يقول بر، والبر والبر هو أعمال الخير القولية والفعلية. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أفقه الناس وأرحم الناس بالناس وأعلم الناس بالله، ومن باب أيضا كالتأكيد أدرى الناس بحقوق الوالدين والقيام ببرهم كما سمعنا في خبر إبراهيم. نعم.
أحسن الله إليكم. شيخ لو تذكر لنا بعض من صور بر الوالدين، وإن كنا يعني أخذنا تمهيدة في الحلقة الماضية. الرأي كثيرا، بس رأيت منظر بعيني حدثني سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله للشيخ الله يحفظه، وحدثني غير واحد من المشايخ عن الأمير سعود بن محمد بن عبد العزيز بن فيصل، أبوه الأمير محمد بن عبد العزيز. أنا خصصت هذا الشيء اللي رأيت بعيني، واللي في صور سمعته، ولكن رأيت بعيني هذا المنظر، أن هذا الأمير سعود كان من يعني مثالا في بر والده، وسمعت أنه إذا جلس والده مجلس جلس عند قدميه يهمزه تؤلمه. رأيت أحد أولاده بعيني يلبسه النعال، يعني توفي الأمير محمد الله يرحمه، رأيت أحد أبناء الأمير سعود أمام عيني يلبس يضع النعال في قدمي والده سعود. فقلت له يا الأمير سعود حدثني مشايخي أنك بار بوالدك وبار بقدميه والآن رأيت هذا. فقال مقصر معه مع كل هذا. وأما ما يذكر، أنا ذكرت هذه عن الأمير سعود رحمه الله لما يعني حقيقة وكما يقول ليس الخبر كان معينة. يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما حدثوك فما رأي كمن سمع. ورأيت حقيقة صراحة سمعت علامات، والحمد لله مجتمع الأصل في المجتمع الخيرية الحمد لله، ونحمد الله نسمع البر هو الأصل، بر الأبناء والبنات بالأمهات والآباء هو الأصل إن شاء الله. يحصل حالات شاذة نشاذ في المجتمع، وفي الحقيقة قد عض آباء أصابع أيديهم من الندم الحسرة لما رأوا من عقوق والديهم. وحقيقة في الأمور هذه يذكر البر، صور البر الناتجة عن بر الأبناء ترغيبا له، وأما العقوق إن شاء الله لا يكون إن شاء الله.
لو تذكرنا شيخ مواطن يتضاعف فيها بر الوالدين.
أنا سأحضر الآن في ذهني أربعة مواضع. إذا تزوج أحد الأبناء أو البنات ينبغي المتزوج أن يضاعف بر الوالدة والوالد. لما؟ كانت البنت مع أمها وأبيها في البيت، تراها أمها أمام عينيها، تأكل معها، تتحدث معها، وإذا كان الوالد غائب تنام معها. فإذا خرجت البنت إلى بيت الزوجية سيشعر والدان بفقد بمكان شاغر، فمما يعين على سد هذا المكان كثرة الاتصال والزيارة وإشعار الوالدة والوالد بأنها معه إلى آخره. كذلك الولد إذا تزوج ينبغي تضاعف، وأنا دائما أوصي في الزواج الأبناء مضاعفة البر. الحالة الثانية إذا سافر أحد الوالدين يضاعف البر بالباقي. الثالث إذا مرض أحد الوالدين يضاعف البر له. إذا مات أحد الوالدين يضاعف البر الحي منهما. قد يقول قائل لكن نحن الحمد لله نتحدث مع الأم، مات الوالد رحمه الله نتحدث مع أمنا ونسولف معها إلى آخر، صحيح، لكن لغة الوالد كزوج مع زوجته تختلف من لغة الابن مع أمه. فإذا يتضاعف البر في أربع صور: عند زواج أحد الأولاد من ابن أو بنت، عند مرض أحد الوالدين، وعند سفر أحدهما، وعند موت أحدهما.
السلام عليكم. من صور عقوق الوالدين أحسن ما يكون شيخ؟
صور العقوق منها طبعا التضجع عند مطالبهما، حتى لو قضى الولد مطلب والديه يعتبر عقل لهما. إذا قالت له أمه أو قال له أبوه، سواء كلم البنت أو كلم الابن، أحضر كذا، فأنت عض وعبس وكشر أو تلفظ بألفاظ ثم نفذ طلبهما، يقول أنت عاق ولا خير فيما فعلت، لأنها الآن هذا الذي فعلت أدخلت الضجر بما فعلت أول الأمر، التأفف أو التضجر أو العبوس. ثانيا العبوس، يعني بعض الناس عنده من التبسم والدعابة ما لو قسم على 70 لكفاهم. فإذا حضر عند والديه
يصنف في بخلاء الجاحظ في التبسم، عدم التبسم، ما يتبسم. وإذا سألته يقول أخشى أن يظنان أن هذا بخس من هيبتهم، ليس بصحيح. كثير من الأبناء والبنات والحمد لله بشاشة مع والديهم ودعابة لا تجرح مقامهما، والتذهب بمرؤة الابن طبعا. من الضي أيضا من العقوق أيضا كذلك، يعني يأتي الوالد من سفر وكأنه آتي من مشوار خرج من ساعة قريبة، لا سلامه عليه بعد السفر 4 أيام كسلامه عليه بعدما دخل خرج المسجد. لا، أشعر والدك بقيمته، أشعر أمك بقيمتها، خطاب البنت الابن والبنت. وأيضا كذلك يعني مع الأسف الشديد، يعني وأنا أقولها رسالة للشباب، رسالة للأبناء والبنات، أحيانا يكون الابن لا أصدقاء 10 سنوات أقل وأكثر، بعض الأبناء ما يعرفون أبا والد صاحبهم، بعض البنات يكون بينهم مثلا زيارات وكذا ما يعرفون أم صاحبتهم. الأولى إذا جاءك أصدقائك والد سلمون عليه، هذا والدي، جاءتك صديقاتك هذه أمي. لكن بعضهم مع الأسف يحرص على دعوة أصدقائه في حال سفر والده، أو تحرص على دعوة أصدقائه في حال سفر والده. ليش؟ تتضايق. لا، أولا الإنسان يفرح يعرف أصدقائه، البنت تعرف والدتها يا أمي هذه فلانة مدرسة، فلان دكتورة، فلانة طالبة من زميلاتك إلى آخره. الابن يا والدي هذا فلان، هذا فلان أصدقائي. ليه؟ لماذا؟ إذا رأوا الأصدقاء والدك في مكان تحفظوا به وقروه وقدروه، والفضل بعد الله لك أنت. كذلك الأم إذا رأتها إحدى صديقات بنتها في مكان، في زواج، في عزاء، في مناسبة، تقول هذه أم صديقتي فلانة، فتسلم عليها، تقبل رأسها، تتحفى بها، فتدخل السرور بهذا السلام على الأم.
أحسن الله عليكم. تذكروا لنا فضيلة الشيخ بعض ثمار البر بالوالدين.
من أعظم الثمار له طاعة لله تعالى ما طاع للرسول عليه الصلاة والسلام، أمر الله بذلك في كتابه الكريم كما سمعنا في غير آية، وأمر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، وبين أيضا من الثمار أن ثمار البر من أحب الأعمال إلى الله. مسأل الصحابي ما أحب الأعمال، ذكر الصلاة ثم قال بر الوالدين. من ثمار بر الوالدين قبول الدعاء، ولا يخفاك شيء ولا يخفى المشاهدين والسامعين حديث أصحاب الغار 3 الذي انطبقت عليهم الصخرة، فقال أحدهم كان لأبوان شيخان كبيران إلى آخره، ويس القرني رحمه الله تعالى كان بارا بوالديه والدته وكان مقبول الدعاء، وثمار كثيرة. لكن أيضا البركة في الرزق، السعة في الرزق، من أحب أن يسأله في أثره ويبسطه في رزقه فليسر رحمه. فإذا كان صلة الرحم من أسباب بسط الرزق وطول البركة في العمر، إذا من باب أولى بر الوالدين. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، يظن بعض الناس أن البر ينتهي بموت الوالدين، هل هذا صحيح؟
لا، هذا فهم قاصر. من عظيم حق الوالدين أن برهما يبقى بعد موتهما، لهذا يقول بعض الفضلاء وهو مشكور جون إن شاء الله، يقول الحمد لله يعني أديت بر والدي وقد رضي عني، قال أنت مأجور ومشكور، بل والله مغبوط أنهم قد رضي عنك. لكن برهما لا ينقطع بعد موتهما، يبقى لهما بر بعد موتهما، الدعاء لهما. إذا مات ابن آدم انقطع إلا من ثلاث، وعد من الثلاث أو ولد صالح يدعو له. أيضا من علامات البر للوالدين بعد موتهما صلة ودهما، يعني الابن يعرف أن فلانا من أصحاب والده، اذهب أيها الابن أو اتصل وسلم عليه، وأن كان مريضا فعد. لأن الابن إذا زار صديق والده وش النتيجة؟ سيدعو ذلك الصديق لوالده. البنت إذا اتصلت بصديقة أمها أو ذهبت تزور صديقة أمها، سيترتب من الأجر من الله إلى آخره من ثمان ذلك أن هذه الأم المرأة ستدعو لأمها ميتة وتذكر بعض محاسنها لابنتها. أيضا قضاء ديونهما، إذا استطاع الوالد الولد أو الأولاد من ذكور وإناث استطاعوا قضاء ديون والدين فلا شك أن هذا من البر. ذكرهما بالجميل، إذا عند الأحفاد والأسباط كان والدي وكانت والدتي، فيحبب الوالدين الميتين للأحفاد والأسباط فيكثران من الدعاء له.
أحسن لكم شيخ. بقي مقطع شيخ لعلنا نختم به شيخ، نستمع إليه.
وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا.
هذا يحيى عليه السلام، عيسى عليه السلام وبرا بوالدتي، ويحيى هنا قال وبرا بوالديه. الشاهد كل الأنبياء بر والديه. قد يقول قائل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بارا، كيف ذلك وقد مات أبواه قبل؟ يقال عم الرجل صن أبيه، ورسول الله بر عمه برا لو قسم على ملايين كفاه. فراش المرض، فراش الموت، يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أحاجك عند الله، يا عم قل لا إله إلا الله، يسترجيه ويستعطفه، هذا من أعظم أنواع البر. يا عباس يا عماه ألا أصلك ألا أحبوك، عمر سلم. فبر سلم بعمامه هو بر، هو استمرار أن الأنبياء أبر الناس بآبائهم ومن يقوم مقام آبائهم، أبر الناس بأمهاتهم ومن يقوم مقام أمهاتهم. رزقنا الله جميعا بر أمهاتنا وآبائنا أحياء وأموات.
الله شكر الله لكم فضيلة الشيخ على ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. وفي الختام هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر. إلى ذلك حين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المخلفين يتعلم دينهم ويتفقه في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.